ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهدي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب منازل السائرين. وكالعادة في هذه الأيام وما نحن فيه من ظروف، نمر بالألم ونواسي أهلنا في فلسطين. أسأل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه، اللهم ارفع عنهم البلاء، وأتم عليهم العافية، نجهم من شر اليهود المجرمين، اللهم انتقم من اليهود الظالمين، اللهم بددهم بددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم طهر بلاد المسلمين منهم، اللهم طهر جميع بلاد المسلمين منهم.
آمين.
اللهم إنا نسألك أن تمكن للإسلام وللدين ولأهل الدين.
آمين.
اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة.
آمين.
اللهم انصر إخواننا في فلسطين.
آمين.
اللهم أعد المسجد الأقصى.
آمين.
وطهره من أنجاس اليهود المجرمين.
آمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ورسالتنا لأهلنا في فلسطين أننا لسنا بمنأى عنهم، بل إن ألمنا نتألم لهم ونحزن، ونحزن أكثر، نحزن حزنين، نحزن على ما يجري عليهم وما يحدث لهم، ونحزن على عجزنا وعدم قدرتنا على صنع شيء لهم. فنسأل الله أن يتقبل دعاءنا وأن يرفع البلاء عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. ثم نعود إلى منزلة الرياضة، ووقفنا عند المرتبة الثالثة في الدرجة الأولى، توفير الحقوق في المعاملة، ودخلنا في قضية التوازن والتنازع في حياة المسلم، ومررنا بعدة نقاط لكي تستطيع تحصيل هذا التوازن. فقلنا أولا طلب معونة الله عز وجل والاستعانة بالله، ثانيا التأسي بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثالثا الاعتدال في التفكير وتنمية الوعي، رابعا الثقة في توفيق الله عز وجل واعتقاد القدرة على النجاح، خامسا وهي الجديدة اليوم المبادرة الجادة إلى تغيير الكثير من السلوكيات. أن الإنسان لا يكفي أن يعلم أنه يغب عليه أن يتغير، وكثيرا ما قلت في القانون الإلهي في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقلت مؤكدا أنك ينبغي أن تعرف ما هو الذي يجب تغييره في نفسك، ما الذي يجب تغييره في نفسك تحديدا، أن تعرفه ثم أن تضع خطة لهذا التغيير. لا يظنن ظن أن الإنسان الذي فيه طبع يحتاج إلى تغيير، أو خلق يحتاج إلى تغيير، أو عادة تحتاج إلى تغيير، أو فعل يحتاج إلى تغيير، أو فكر يحتاج إلى تغيير، أن هذا التغيير يحدث بقرار. هذا التغيير يحدث بقرار أن تتغير، ثم أن تضع خطة ومنهجا ووقتا لهذا التغيير، كيف يتم، كيف تتغير، كيف تستطيع تغيير هذا الخلق. وهذا علم ينبغي أن تطالعه وأن تتعلمه وأن تبحث عنه وأن تبحث عن أهله وأن تبحث عن من يتابعك على هذا التغيير. فالمبادرة الجادة إلى تغيير ما فيك الكثير من السلوكيات التي تمارسها التي تتنافى مع التوازن، هذا التغيير يحتاج منك إلى خطة وقرار. وليست الأخلاقيات أو الأفعال أو السلوكيات أو الطباع تتغير جملة واحدة، بل واحدة بعد واحدة. الأمر يحتاج إلى منهج وإلى خطة وإلى خطوات تقوم بها واحدة بعد الثانية، وتحتاج إلى أن تنظر دوما إلى النتائج. من أساليب التغيير أو من المهم للتغيير التدريب على مهارة إدارة الذات، أو ما نسميه العمل تحت الضغط، أو ما نقول عنه مقاومة الضغوط. سنقول في عناصر قادمة أننا نعيش في زمن صعب والضغوط شديدة، وهذه الضغوط هي التي تجعل الإنسان ينفجر في أحد الجوانب أو يبالغ ويغلو في بعض الجوانب. فلابد من أن يتدرب الإنسان على الصبر، على الصبر وعلى طول الصبر، كما قلنا كثيرا كلمة ابن القيم رحمه الله: الصبر وتحقيق الصبر على الصبر، تحقيق مقام الصبر على الصبر. يبقى الإنسان بيصبر ويصبر على الصبر حتى يؤتي نتيجته. بس زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت ان انا لازم ابص على النتائج، ان انا بقول ان انا بعمل الحاجة الفلانية ونتيجتها كذا، وتبقى عيني على النتيجة منتظرها. زي ما قلنا اللي بيحمل على الصبر ويعين على الصبر ويشجع على الصبر ان انا ابقى قاعد بالليل وعلى يقين ان الفجر هيطلع بعد ساعة، فقاعد منتظر الفجر. فنفس الشيء لما اعمل عمل واقرر اسلوب واخذ قرار في حياتي ابقى منتظر النتيجة، النتيجة اللي انا منتظرها بعد ساعة، بعد يومين، بعد شهر، بعد سنة، بعد 6 شهور، منتظر النتيجة دي. فانا قاعد مترقبها لهذا العمل، مش بغير وانا خلاص وانتهينا. لا، لابد من ايضا زي ما نقول كده الصبر على العمل تحت الضغط، الصبر على الضغوط الحاصلة. في ضغوط كثيرة جدا في هذه الحياة في هذا الزمان، والاشق ان تكون هذه الضغوط عائلية، ضغوط من الوالدين او ضغوط من الزوجة والاولاد او ضغوط من الاهل والاصحاب او ضغوط من اصحاب العمل والجو المحيط، اجواء المحيطة. هذه الضغوط ان يتعود الانسان قوة الارادة، ولا تكون الا بالاستعانة بالله. 7، النهاردة ذكرنا المبادرة الجادة الى التغيير، بداية التغيير، تحصيل التغيير. 2، التدريب على مهارة إدارة الذات والعمل تحت الضغط ومقاومة الضغوط. 3، ترتيب الأفعال حسب أهميتها لا حسب إلحاحها. كان لنا دورة في مسألة إدارة الوقت. 7، ترتيب الأفعال حسب أهميتها لا حسب إلحاحها. كانت لنا دورة قديمة بعنوان إدارة الوقت. الوقت في حياة المسلم هو كل شيء، هو رأس ماله الذي يشتري به الجنة. الوقت هو كل شيء، هو الذي يعمل فيه على التقرب إلى الله، على الوصول إلى الله. الوقت وعنصر الزمن هو العنصر الرئيس في حياة المسلم، ماذا يصنع بوقته. فلذلك لابد من الاهتمام بشدة من قضية وقتك. انتوا عارفين الرجل اللي بنقول قوله، احنا بنقولها بالراحة كده، لكن كلام خطير جدا، ان واحد بيقول له قف اكلمك، قال امسك الشمس، وقف الوقت عشان تكلمني. الوقت اللي انت هتاخده ده بالخسارة، مش فاضنا للكلام. الشاهد ايه في مسألة الوقت بقى، ان انا محتاج الوقت ده، اي وقت انا بعمل فيه حاجة الوقت ده بيبقى الوقت الصح، يبقى وقت ضايع، بيبقى وقت ضايع، ضاح، خسارة. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم تيرة، يعني حسرة يوم القيامة. هتتحسر على كل لحظة مضت من غير ذكر الله، قل لا إله إلا الله. كل لحظة فاتت بدون حسنة هتتحسر عليه، واقف عليك بخسارة. فالوقت اللي أنا هشتغل فيه ده بقى، أشتغل هعمل إيه؟ في حاجة اسمها واجب الوقت. يعني الأذان أذن، إيه واجب الوقت دلوقتي؟ الصلاة. إن أنا أتوضأ، إن أنا أصلي السنة، إن أنا أجلس الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، إن أنا هو ده وقت الصلاة، واجب الصلاة، واجب الوقت. لو انشغلت بحاجة تانية غير واجب الوقت يبقى وقت ضايع، واقف عليا بخسارة. يبقى القضية فيه إن أنا أبقى عارف دايما كل وقت إيه حق هذا الوقت، إيه واجب هذا الوقت، مش بقى اللي بيتحايل عليك تعمله أو اللي بيلح عليك. لما نظمنا احنا الوقت قلنا إن في مهم عاجل ومهم غير عاجل وعاجل غير مهم. الترتيب كده هيبقى ان عندك في حاجة مهمة وعاجلة، اتنين مهمة وغير عاجلة، تلاتة في عاجل وغير مهم، وفي غير عاجل وغير مهم. اعمل ايه فيهم انا؟ قالوا ان انجح الناس اللي بينشغل دايما بمهم غير عاجل، لان دايما لما يبقى في حاجة عاجل ما بتتعملش كويس، طول ما انت مستعجل ما بتعمل، ما بتتقنهاش. اللي بيتقن لما ابقى مش مستعجل، بعمل حاجة براحتي، وما تعودش نفسك ان الالحاح يجيب معك نتيجة. لان مثلا من صفة النفس الامارة بالسوء ها الالحاح، ان النفس ليه امارة، ومن صفة الشيطان انه ملحاح، ان الشيطان لحوح ما بيسكتش مش سايبه. ومن صفة النسوان انهم ملحاح، هما بتوع الحاح فعلا. لما تبقى عايز حاجة بتقعد تلح على دماغك وتزن على نفوخك لحد ما تعملها. فانت لما تعود نفسك ان الالحاح ما يجيبش معك نتيجة، وانما اللي يجيب نتيجة هو التفكير الصحيح بعمل كل شيء في وقت، كل حاجة هيجي لها وقتها وتتعمل صح. لكن لو اللي هيزن على دماغك يجيب نتيجة يبقى هيشتغل في الزن بالباطل. فلذلك اما اجي ارتب اعمالي مش برتبها على هوايا ولا على قدر اللي بيلح بيها، وانما برتبها على مراد الله مني. زي ما كان بيقول هو عايز يصلي ركعتين او عايز يقرا جزء، وامه قالت له اعمل لي حاجة، حق امه او حق ابوه انه يقدم. ليه؟ لان طاعة الوالدين فرض وهو هيعمل سنة. لكن انا هوايا وشهوتي ان انا اقعد اقرا او اقعد اكتب او اقعد اذاكر او اقعد امسك مصحف او اصلي ركعتين او اسبح. لكن عشان كده الرجل قال ايه؟ ان حججت 20 حجة على قدمي، حج 20 حجة مشي. ثم طلبت مني امي ان اصنع لها شيئا من حاجاتها فسخل ذلك على نفسي. امي قالت لي روح هات خالتك او ودي ده لخالتك حاجة او وديني عند خالتك، فاستتقلتها على قلبي فقلت سبحان الله، سهل علي 20 حجة مشيا وثقلت علي حاجة امي، اذا كان حج المش شهوة وحظ نفس حابط. يبقى الانسان يبقى ترتيبه كده، مراد الله منه مش مراد نفسه ومراد شهوته ومراد حظه ومراد هواه. حين نقوم بوضع كل شيء في حجمه دون تضخيم، برضو عشان ما نضخمش حق الوالدين ان يبقى مطالباتهم في حدود الشرع وفي حدود الدين وفي حدود الطاقة، يعني نضع كل شيء في حجمه دون تضخيم. وحين نقوم بالحفاظ على واجبات الأوقات وإعطاء كل وقت حقه سيحصل التوازن، لأن الذي وزع الواجبات هو الله ولا يكلف نفسا إلا وسعها. ثمانية، مصاحبة أهل العلم وأهل العزائم وأصحاب الهمم العالية وأهل الله الصالحين. دايما نلح بهذا الأمر، صحبة الصالحين، لأن للبيئة تأثير الصحبة المحيطة لها تأثير، وكما يقولون كثرة المساس تفقد الإحساس. لما بشوف العصاة والفجار والبطالين والكسالى والفسقة والفجرة والكفار والمجرمين، خلاص بيبقى ده ترسخ داخلي. قلت لكم هي دي القضية الخطيرة جدا، ان اي حاجة العين بتشوفها في كتاب عجائب القلوب، شرح عجائب القلوب، في درس شرح عجائب القلوب نتكلم اليوم دون عن الصدر، ونقول ان الصدر هو مخزن الاسرار، ان اي حاجة العين بتشوفها بيحتفظ بها في الصدر، اللي هم بيسموها في ما بيتكلموا في الناس بتوع زماننا يقول لك في العقل الباطن، في الباك جراوند. بيقولوا ان الكيبورد لما يجي تدوس على زرار، الزرار ده بيعمل ايه؟ بيدور على اللي محفوظ ترجمته على الهارد، على الكيسه، بيترجمه فبيظهر على الشاشه. هو كده لما بيداس عندك على زرار معين بيظهر على الشاشه من كلامك ومن عينيك ومن تفكيرك اللي موجود فين؟ في خلفياتك، في عقلك الباطن اللي احنا بنقول عليه في الصدر، في مخزن الاسرار. والله عليم بايه؟ ذات الصدور. كل المخزون في صدرك ده هو اللي انت شفته واللي انت سمعته واللي انت تعلمته واللي انت عايزه واللي انت بتفكر فيه مخزون. فلما تيجي تتعامل بتتعامل بناء عليه. عشان كده بنقول لك خليك في صحبة الصالحين، تبقى شايف الصالحين بيذكر ربنا ازاي، بيتعامل في المواقف ازاي، بيتكلم ازاي، بياكل ازاي، بينام ازاي، مقسم وقته ازاي. لما تشوف الصالحين وتقتدي بهم وتعيش في الوسط ده بيبقى تفكيرك كده وقراراتك بناء عليه. لكن لما تشوف الفسقة والفجرة، وده الكلام اللي انا يعني عايز اتكلم فيه في درس بقى بتوسع مفصل، ان مشكلة الفلسطينيين ومشكلة غزة ومشكلة المسجد الأقصى عشان تتحل محتاجة فعلا جيل مسلم كامل، جيل كامل له تفكير غير اللي الناس بتفكر فيه. عايزين نربي أولادنا بقى الصغيرين دول اللي احنا فعلا حقيقة حقيقة يقينية والله مش عارفين نربيهم، مش عارفين نربيهم. هي دي الإشكال، محتاجين نربي عيالنا دول تربية مختلفة. الإشكال في إيه اللي احنا عايشينه النهاردة؟ الإشكال اللي احنا عايشينه النهاردة، أنا كنت عايز أأخر الكلام ده للدرس لكن مش مشكلة بقى. الشاهد بنقول إيه؟ إن احنا محتاجين نربي عيالنا دولك تربية تانية. عيالنا دول وإنتوا كده الوقت الوضع الحالي لما بتقرأ إيه على التليفون؟ بتشوف ايه؟ بتسمع ايه؟ السلف يقول لك ايه؟ كنا نعلم ابناءنا ايام الرسول غزوات الرسول كما نلقنهم السورة من القرآن. كانوا بيعلموا ولادهم الايه؟ الغزوات. هي دي كانت الطريقة دراسة الابطال. لما يكلموهم عن المقداد اللي قال للرسول يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. هو ده لما يعلمه الرسول ركب فرس بدون سرج ولا لجام جاري ورجع قال لن تراعوا انها قافلة. لما يعلم الولد ويذكر له بقى في سعد بن ابي وقاص وازاي كان رامي، لما يعلمها يعلم البنت ازاي كانت نسيبة بنت كعب وكانت فلانة اللي وقفت وحمت الرسول في غزوة احد. تعليم الاولاد ده حتى بقول ارجع من 100 سنة ولا 200 سنة وشوف الفن الشعبي كان ايه. كانوا يتكلموا عن عنترة بن شداد، ادهم الشرقاوي، يتكلموا عن علي الزيبق، يتكلموا عن عن الابطال. كانوا بيتكلموا ويعلموا الناس ويغنوا عن الابطال. النهارده بيتكلموا عن بيه، عن الابطال، بطل الدوري وبطل الكاس، بطل الفيلم وبطل المسرحيه وبطل المسلسل، هم دول الابطال. ما بقاش حد يتكلم عن الرجال الابطال عشان العيال دول يطلعوا ابطال. الناس النهارده بتقرا قاعد الواد بيلعب على الكمبيوتر بيلعب على ايه؟ الاتاري. لو واد ارى بيقرا رجل المستحيل كلام فارغ واوهام قصص. لكن التانيين كانوا بيتكلموا عن اشخاص قول واقعيين عاشوا وعملوا رجاله. لما كان بيتكلم عن عنترة بن شداد ولا على الزير سالم ولا عن زي ما قلت لك كده علي الزيبق ولا على ادهم الشرقاوي ولا على قول الاسماء دي كلها، كانوا بيتكلموا عن اشخاص قائمين ابطال. فكان بيلقن الناس دول الاولاد دول الفتوة والرجولة والشهامة والبطولة والغيرة والنخوة. الكلام ده كله غاب لما بقت الثقافة غربية، بقت الثقافة غربية والتلقي عيال نية وخايبة فين الرجولة والشهامة والبطولة؟ لما غابت عننا تعليم المعاني دي، تعليمها وتلقينها لولادنا. محتاجين جيل يتلقن ده يبقى فارس، يبقى بطل مغوار، يبقى غيور. كل المعاني دي ماتت، فماتت فينا النخوة وضاعت. فلذلك نحتاج الى مصاحبة اهل الصلاح، اهل الهمم العالية. النهاردة يعني عشان نشجع المعوقين نقول عليهم اصحاب الهمم. همم ايه بقى؟ ده غلابة. ماشي نقولها ما بالتشجيع، لكن اصحاب الهمم بقى كل ما اجي اقول اصحاب الهمم تنطلق على دول؟ انت معوق نفسيا. انا بقول ان بيوتنا مليانة معوقين. تلاقي الواد يقوم من النوم يقلع ويرمي هدومه تحت رجليه ويدوس عليها برجله ويقوم يدخل الحمام ويرجع يلبس ويرمي شبشبه فين ويروح واخد له لقمة من المطبخ وياكلها وهو ماشي. دول معوقين نفسيا حقيقي، معوقين. ولادنا دول الواد يقوم ينظف سريره ويظبطه ويرص هدومه ويلبس لبسه، يقوم قبل ميعاد المدرسه بساعه ولا قبل ميعاد شغله بساعه ويفطر وهو قاعد ويعرف هو بيفطر وبياكل ايه. النهارده الكلام ده ما بيحصلش. زي ما قلت لكم كده عايشين في بيوتنا زي مع شويه معوقين، لا بيعمل حاجه ولا بيسوي حاجه، واهو عايش عاله، وزي ما قلت كده طري وضعيف وسرحان وماشي متماوت. طب دول رجاله يحرروا فلسطين ولا دول الرجاله هيحرروا بيت المقدس، ولا دول رجاله هيتخلصوا من الظلم اللي هم عايشين فيه، او الاذى اللي هم عايشين فيه، او الفقر اللي هم عايشين فيه؟ ازاي لما يبقى راجل بيجري عليهم تعيشوا بجد في مصاحبه اهل العقل واهل الفكر الرشيد واهل العلم واهل الهمم العاليه واهل الدين واهل الله، مصاحبتهم سواء كانوا احياء او سيرتهم. لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين. 9 محاسبه النفس والتقييم المتكرر للذات. دوام محاسبه النفس ومعاتبه النفس ولوم النفس واصلاح النفس والوقوف على الثغرات في الحياه وعلى الاخطاء في التجارب الحياتيه وعلى الاخطاء في اتخاذ القرارات والتغييرات الغير سليمه في اوقات غير صحيحه، هذا هو السبيل للاصلاح. يا جماعه مش محاسبه النفس الورقه اللي بنكتبها صليت ما صليتش قريت ما قريتش، لا ده انت محتاج انك انت تحاسب نفسك انك لما حد قال لك كذا ما ردتش عليه عدل ليه؟ محتاج تحاسب نفسك لما خدت قرار بكذا، القرار ده انت اتخذته بناء على ايه؟ دي محاسبه النفس، محاسبه حياتيه، محاسبه حياتك انت رايح على فين وبعدين واخرتها. انت تحتاج ان تعدل من انفعالاتك ومواقفك وسلوكك قبل ان تتراكم الاخطاء وتتجذر. يحتاج الإنسان الذي يريد أن يصنع توازن واعتدال في حياته إلى فترات طويلة للتصحيح والمعالجة لجوانب خلل عميقة لا يمكن تدارك أثرها بسهولة. عندما يفيق المرء وينتبه لسوء حاله يكثر من التندم والملامة للنفس، ومن أخطر الأشياء أن ترى نفسك غالبا تلوم الآخرين. من أكبر الأخطاء أن ترى نفسك أنك حين تلام على كل خطأ تجد له مبررا وعلة وسبب وعذر. انك بحاجة الى دوام المحاسبة والتصحيح، دوام متابعة النفس بعد التغيير، لان النفس ممكن تخدعك والشيطان ممكن يخدعك انك انت تتغير يوم ولا اتنين وبعدين ترجع تاني اللي كنت عليه، ان تغير ساعة ولا اتنين وهترجع تاني اللي كنت عليه. 10 الشعور القوي بمراقبة الله للعبد والآخرة، قرب الموت ولقاء الله. الشعور ان الله يراقبك، ان الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الشعور ده إحساسك بأن ربنا بيراقبك، أن ربنا معاك، أن ربنا قريب منك، أن ربنا هيحاسبك على كل ده، إحساسك وشعورك ده بيخليك تبقى دايما دايما خايف، دايما بتصلح، دايما بتغير. اما احساسك بقى انك هتموت وهتقابل ربنا وهيحاسبك، وهي حاجة من اتنين، يا جنة يا نار، فبيخليك بتستدرك بسرعة وتبقى عينك على الآخرة مش على الدنيا، عينك على الوقفة بين يدي الله للحساب مش على الناس ورأي الناس ونظر الناس ورؤية الناس. بعد كل الكلام اللي احنا قلناه ده 10 نقاط مهمين جدا في تغيير النفس الى التوازن والاعتدال، يفاجئنا سؤالين. السؤال الاولاني، هل حدث هذا التوازن قبل ذلك في عصر السلف؟ والسؤال الثاني، هل يمكن لهذا التوازن ان يحصل في زماننا ده؟ والإجابة عن السؤال الأولاني، هل حدث هذا التوازن قبل ذلك في حياة السلف؟ نقول
نعم
نعم نعم كده بكل قوة. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، قول لي ده بتاع ده كان النبي والصحابة، لا واللي بعديهم. الأمثلة كثيرة. مثلا عايز أديكم مثال لراجل فاجأتني سيرته، اسمه بقي بن مخلد، مولود سنة 200 هجرية وعاش 76 سنة. له كتاب مسند بقي بن مخلد، وكان عالم الأندلس وزاهدها. الذهبي بيقول ايه عن بقي بن مخلد سنة 200 اهو، لا سنة 40 هجرية ولا 50 ولا 100 ولا 120، لا لا سنة 200، يعني بدأ يعني سنة 220-225 بدأ هو يسلك طريق طالب العلم. اللي فاجئني ايه بقى اللي بيخلي الواحد يحبط من نفسه، يقول ايه الامام الذهبي في ترجمة بقي بن مخلد في سير أعلام النبلاء، بيقول إيه؟ كان يختم القرآن كل ليلة في 13 ركعة، كل ليلة يقف يصلي 13 ركعة بختمة، وكان يصلي بالنهار 100 ركعة ويصوم الدهر، وكان كثير الجهاد، يقال أنه غزا 70 غزوة، حضر 70 معركة، رابط 72 غزوة. أنا مش هقول أنتم، أرى هذا الكلام من ضروب الخيال، لكن لما قعدت أقلب لقيت في ناس كتير كده في زمنه وبعد زمنه، علماء كتير وصالحين كتير بالطريقة دي، ترجمة عملية لمراد الله من العبد. لا ده انا كنت عايز اجيب لكم ازاي راح للامام احمد بن حنبل. لما الامام احمد بن حنبل سجن وبعدين خرج من السجن، هو راح له من الاندلس فكنت بس انا مش عايز اقول عشان ما اقولش غلط، لكن مشي من الاندلس على رجليه وراح من الاندلس على المغرب تقريبا، والمغرب على مش عارف فين، على العراق، على بلاد الشام، على مصر، على لحد ما وصل له للامام احمد في بغداد. لا، لف العالم على رجليه. خد في السيرة دي سنتين مشي، كل ما ينزل بلد ها يسأل مين علماء في البلد دي، ويروح للعالم ويطلب منه الحديث ويعبد ربنا شوية في البلد دي، وبعد كده ينتقل للبلد اللي بعدها. والبلد مش البلد اللي هي الدولة يعني، لا، قرية قرية، مدينة مدينة. احنا بنتكلم يا جماعة عن بشر، عن مخلوقين زينا، انسان بياكل ويشرب وينام، وكان بيشتغل في كل بلد، يشتغل له شغلانة، اشتغل مرة خياط، واشتغل مرة جزار، واشتغل مرة تاجر عطور، واشتغل مرة تاجر حبوب، واشتغل مرة حمال، ومرة يكسح الأكنفة عشان بيجيب فلوسه اللي بيسافر بيها وياكل ويشرب بيها. النهارده عايز يقعد على مكتب ويقبض اخر الشهر ما يعملش حاجه. وكان، شوف قال ايه، فهو رحمه الله احسن، عبد الله احسن ما تكون العباده. ده الامام الذهبي بيقول ايه، ولم ينس تلاميذه واصحابه ولم يغفل جيرانه، وكان يتعهد اهله، زوجته، أولاده، ويحدثهم، ولم يمنعه كل ذلك من الانتصار للمظلومين والسفر من أجلهم، وقد توج أعماله الصالحة بالجهاد. أدي واحد. وزي ما قلت لكم، لو عايز أذكر لكم بقى عشرات، لا مئات، لا آلاف على مدار التاريخ الإسلامي موجودين بالاسم، وراجع تاريخهم وموثق بالأسانيد. اما الامر الاخر، السؤال الثاني، ممكن الكلام ده يحصل في زماننا؟ السؤال الاولاني كان حصل، حصل. طب ممكن بقى يحصل؟ بداية اقول ان هذا الزمان من الصعوبة والتعقيد بمكان. نزعت بركة الزمان وكثرت الهموم وتغير الناس، تغيرت الأخلاق وتغيرت الطباع وتغير الكلام وتغير الفكر، الدماغ نفسها تغيرت. زي ما قلت لكم، من أكثر ما نعاني منه نزع البركة، وخصوصا بركة الوقت. يعني لما أفاجأ ان النهاردة الاربع وانا الاربعاء وانا حاسس ان امبارح كان الخميس اللي فات، ازاي لف الاسبوع بالطريقة دي؟ وتيجي تحاسب نفسك بقى، اسبوع فات، سبعة ايام او ست ايام فاتوا دلوقتي، عملت ايه وقدمت ايه؟ يعني بس في بركة في الوقت من جهة استثماره، لأن البركة دي من الله سبحانه وتعالى. وكثرت الهموم وكثرت المطالب الدنيوية وكثرت شواغل الحياة. طيب يعني فيش امل؟ ما نحاولش؟ لا، ممكن، ممكن جدا. ازاي؟ لازم حاجتين مهمين جدا عشان نخلص الموضوع ده. الحاجة الأولانية أسس وضوابط لابد من توافرها في البيئة التي تعيش فيها. اثنين، أسس وضوابط لابد من توافرها في الشخص نفسه. يبقى لازم المحيط اللي أنا عايش فيه يساعدني ويعيني على ان انا اقدر اعمل التوازن ده في حياتي واقوم بكل واجباتي. الشروط في البيئة المحيطة: واحد، الطمأنينة والخلو من الكدورات والهموم. محتاجين كتير قلت لكم ان الربانية لا تنبت في جوف مشاكل. الربانية دي علم قلبي وحال قلبي، فمحتاجة فعلا جو مليء بالطمأنينة والخالي من الكدورات والهموم. فعلا محتاجين إيجاد مناخ نفسي ملائم. أما من ابتلي بقى بزوجة عسرة كثيرة المطالب، أو من ابتلي بوالد ووالدة لا يريدان له أن يلتزم بالدين من خوفهم عليه وحرصهم على، أو عايش نكد في تحصيل لقمة العيش، الفقر الأسود، أو وجود ضغوط صحية أو نفسية أو بيئية أو واقعية، أو كل ده معاه صعب جدا تحقيق المطلوب ده. فلازم بيئة تكون هادية، اللي هي احنا جمعناها في كلمة في صفات الرباني الناجح: حيوية قدرية. دي بقى من ربنا، ان ربنا يدبر له اموره وهو الكريم قادر جل جلاله، قادر ان ربنا يدبر له اموره ويكفيه شر الهوم دي كلها ويظبط له بيئة هو عايش فيها، واكل شارب نايم قايم مشغول بربنا. دي البيئة. اما الشخص اللي عايز ينجح في البيئة دي من انه يبقى مستقيم ومتوازن ومعتدل ومنطلق الى الله، لابد من له ضوابط ايضا. اولها الاعداد المبكر، ان يبقى من صغره متربي صح، فاهم صح. لان بعض الناس مهما حاول وهو كبير نفسيته المريضة في خلفياته وعقده النفسية اللي موجودة جواه بتعقده وبتحول بينه وبين الوصول الى الله. لذلك الأئمة الكبار اللي وصلوا دول، قلت كتير قوي كررت قصة الإمام الجويني إمام الحرمين. بيقول إيه؟ كان الإمام الجويني رحمه الله شيخ الإسلام، إمام الحرمين، صاحب كتاب الغياثي وصاحب الكتب العظيمة. الإمام الجويني، أبقى مرة أجيب لكم ابن الجوزي نقل عنه مناجاة حلوة مع الله عز وجل، نبقى نقولها مرة إن شاء الله. الإمام الجويني كان مناظر، وكان هو متفوق في علم الكلام والمناظرة والمجادلة على مذهبه، كان إماما كبيرا. فالشاهد إيه؟ إنه في مرة كان إذا تكلم كالبحر الهادج كالموج، يتكلم يهدر كده. ففي مرة وهو يتكلم ويهدر بالكلام فجأة تلجلج وانقطع، فنكس رأسه وبكى وسكت ساعة، ثم رفع رأسه وقال: أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. تلجلج وانقطع، قال: أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. حدثني أبي أنني كنت غلاما رضيعا، انشغلت عني أمي ببعض أعمال البيت فبكيت على صراخي، ودخلت أمه لجار لنا فوجدتني أبكي فحملتني وألقمتني ثديها أرضا، ودخل أبي فهجم عليها ونزعني منها وقال: أنت أما لجار لنا ولا بنك لا يحل إلا بإذنه، ثم دخل أصبعه في فمي حتى تقيأت اللبن الذي رضعته ولكن بقيت في بطني مصة. هذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة من وجه فيه شبهة لجلجة الإمام. عرفت بقى سبب اللجلجة اللي انت فيها حياتك؟ يرحم الله الآباء والأمهات، يرحم الله الآباء والأمهات. ودي اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودان. لما كنت بقول لكم دلوقتي ان من صفات النساء الالحاح، كتير من الرجال النهاردة فيهم الصفة بتاع النسوان دي، فيهم الالحاح لحوح. فلذلك يحتاج الانسان عشان ينجح ان يربى منذ ولادته على هذا الاعتدال وعلى هذا التوازن، وان ينشأ في هذا الجو. اما اللي بيلخبط ويجي يتعدل هيفضل طول عمره ملخبط، الا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ونستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، إن شاء الله وقدر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
رؤوس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. فهيا